السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الخامس والعشرون من شهر محرم الذي يصادف هذا اليوم هو ذكرى شهادة الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله تعالى عليه، وهو بقية الله الأعظم بعد كربلاء، والذي حافظ الله تعالى عليه في تلك الواقعة حتى تستمر الإمامة والعصمة التي تحقق غاية الله في أرضه. هذا الإمام الذي عمل كل حياته وجهد جهده لأجل المحافظة على ما أراد الإمام الحسين عليه السلام من نهضته في كربلاء، فتحرك الإمام على أساس خطوات عديدة لأجل غاية كربلاء، ألا وهي حفظ الإسلام، ألا وهي أن لا يشوه أي معلم من معالمه وأي قدوة من قدواته. من هنا عمل الإمام زين العابدين عليه السلام على محاور في حياته. المحور الأول والذي لوحظ في كربلاء بشكل واضح هو أن كربلاء أفصحت عن مشكلة في علاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، وهذا ما وجدناه واضحا حينما كان الإمام الحسين عليه السلام يناشد الناس حتى كان يقول لهم: إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. لأن الدين في كربلاء نجد أن الطرف الآخر لم يراعه أي مراعاة، وإنما عمل على أساس وكأنه غير موجود. من هنا أراد الإمام زين العابدين عليه السلام أن يعيد في الأمة صياغة في علاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، لأن علاقة الإنسان مع الله لو كانت علاقة صحيحة ما كانت حصلت كربلاء، ما كان حصل التحريف الذي حصل والضلال الذي حصل والخوف والجبن والهزيمة التي كانت في أنفس الناس. من هنا انبرى الإمام زين العابدين على إعادة هذه الصياغة، وذلك من خلال الأدعية، فكان في أدعيته يريد إنتاج صياغة بين الإنسان وبين ربه، فكانت ثمار هذه العملية هي الصحيفة السجادية الذي ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام بأن هذا الكتاب يشبه كتاب داود المقدس الذي كان يسمى بالزبور، فورد أن الصحيفة السجادية بحسب اسمها بأنها زبور آل محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الصحيفة التي تحتوي على الأدعية المباركة ذات القيمة العالية التي تريد أن تنتج الإنسان في علاقته بربه، رويت بآلاف الأسانيد، حتى أن والد العلامة المجلسي رحمه الله رأى في منامه الإمام الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، فطلب منه أن يعطيه كتابا، فإذا بالإمام المهدي يشير إليه بالصحيفة السجادية، لأن هذا الكتاب يمثل الكتاب الذي يصيغ الإنسان في كل المجالات. افتحوا الكتاب واقرأوا عناوين الأدعية في كل المجالات الحياتية، يعطي الإمام دروسا عالية جدا في تكوين هذه الشخصية، حتى أن الإمام الخميني قدس سره في وصيته العالمية ركز على الصحيفة السجادية وقال: نحن نفتخر بأن منا الصحيفة السجادية زبور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. ولعل ما أكد ونشر وجعل هذه الصحيفة في قلوب المؤمنين أكثر هو أنها انطلقت من قلب الإمام، لأن القلب له عامل كثير في بقاء العمل، لأن الخلفية أساس في نظرة الله إلى العمل وفي دوامه. شوفوا الآن مفاتيح الجنان. مفاتيح الجنان هو كتاب مبارك، ولكن قد نجد بعض الكتب المؤلفة غير مفاتيح الجنان قد يفوق مفاتيح الجنان ببعض الخصائص، ولكن لعل سر انتشار هذا الكتاب هو الخلوص، هو النية، هو الصفاء الذي كان في الشيخ عباس القمي رحمة الله تعالى عليه. حتى ورد أنه كان ذات مرة يسير مع أبيه في أحد العلماء، كان فاتح كتاب منازل الآخرة، وكان يعطي من كتاب منازل الآخرة، وكان الناس متأثرين جدا بمنازل الآخرة، فقال والد الشيخ عباس له أنه رايح تألف لي كيف ما كان، ألف لي كتاب مثل هذا الكتاب، شوف الناس شو عم يتأثروا، وهو لا يدري أن صاحب الكتاب هو الشيخ عباس القمي، حتى أنه لم يقل لأبيه، ولم يقل لأبيه ذلك. لعل السر في كتاب مفاتيح الجنان الذي وصفه الإمام الخميني قدس سره بأنه الكتاب الصاعد من الإنسان إلى الله، والذي يحتوي جزءا من الصحيفة السجادية، هو في الخلوص، في النقاء، في الطهارة التي كانت للشيخ عباس. صحيفة السجادية من أبرز قيامها أنها كانت من الإمام زين العابدين عليه السلام. الإمام زين العابدين الذي ورد أنه ذات يوم كان مريضا، فسأله الإمام الحسين وكان صغيرا، قال له الإمام الحسين في سؤاله: ما تشتهي يا بني؟ المريض عادة ممكن إذا اشتهى شيء أن يعالج نفسه به أكثر. ما تشتهي يا بني؟ اسمعوا الجواب. يقول له الإمام: أشتهي أن أكون ممن لا يقترح على الله ربي ما يدبره لي. أشتهي أن أكون ممن لا يقترح على الله ربي ما يدبره لي. طالما أن الله هو المدبر، هو الرب، أشتهي أن لا أقترح شيئا على الله. وهذا على مسار نبي الله إبراهيم، حينما رمي في النار فجاءه جبرائيل قال: هل تريد شيئا؟ قال: لا، أما منك فلا، علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. اللهم صل على محمد وآل محمد. والمحور الثاني الذي عمل عليه الإمام زين العابدين عليه السلام هو أيضا يرتبط بما ظهر في كربلاء. ففي كربلاء لم يفقد الناس في صورتها فقط الدين، بل فقدوا الإنسانية. وإلا ما معنى أن يذبح الطفل الرضيع وهو طفل رضيع وهو بعمر الأشهر. هذا لا يرتبط بالدين، هذا يرتبط بالإنسان. كثير من الناس قد يكونون غير متدينين ولكنهم لا يفعلون تلك الأفعال، لا يقترفون تلك الآثام والمعاصي. علم الإمام زين العابدين عليه السلام أن المسلمين في أكثر دوائرهم فقدوا إنسانيتهم، لم يفقدوا فقط دينهم، فأراد أن يعيد صياغة الإنسان، صياغة الإنسان حينما يتعامل مع الآخرين من منطلق الإنسانية بغض النظر عن الدين وعن التشريع. فكان من نتاج عمله رسالة الحقوق، الرسالة التي ينبغي أن تكتب بماء الذهب، رسالة الحقوق التي تحدث فيها الإمام زين العابدين عليه السلام برقي الخطاب وعلي المضمون عن حق الله وحق النفس وحق الأب وحق الأم وحق الجار وحق الشريك وحق المعلم وبقية الحقوق الاجتماعية التي أراد من خلالها أن يصيغ المجتمع علاقاته مع الآخرين على أسس إنسانية سليمة، حتى يكون النتاج الكربلائي نتاجاً لا يعيد كربلاء مرة أخرى بنصفها السلبي. والمحور الثالث الذي عمل عليه الإمام زين العابدين عليه السلام يرتبط بنفس كربلاء، لأن الثورة لولا الإمام زين العابدين ولولا السيدة زينب ولولا السبايا هذه النهضة ما كانت استمرت. في كثير أحداث تاريخية ممكن أن تحدث ويكون لها مفاعيل إن أحسن استثمارها، ولكن بما أنه لم يحسن استثمارها لم يكن لها تلك المفاعيل. الإمام الحسين عليه السلام كان قد خطط لكربلاء أن يكون نتاجها بعد كربلاء، بعد العاشر من المحرم، مش فقط أثناء العاشر من المحرم. لذلك بكل وضوح قال: شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن، أي أن يرى النساء سبايا. شاء الله أن يراني قتيلا، ما معنى ذلك؟ شاء الله هنا ليس معناه المشيئة التكوينية، نحن لا نؤمن بالجبر، نحن نؤمن بهامش الحرية والاختيار. شاء الله أن يراني قتيلا يعني كلفني الله أن أقتل في سبيله، يعني كلفني الله أن أستشهد، كلفني الله بالشهادة. وشاء الله أن يراهن يعني كلفهن بالسبي. كان تكليف السيدة زينب الإلهي أن تسبى، كانت وظيفتها الشرعية أن معالم كربلاء بالحزن بالدمعة بالنهج بالخط بالقضية حتى امتدت كربلاء بعد الإمام. والمحور الرابع الذي عمل عليه الإمام هو المحور الأساس في بقاء الإسلام وهو محور الإمامة. فكان الإمام يؤكد على قضية الإمامة وعلى أهميتها وعلى مقام الأمة لكي يبقى هذا الخط ليشق نوره كل التاريخ دون عقبات. كان يخطب بين المسلمين يقول لهم: نحن أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين وسادة المؤمنين وقادة الغر المحجلين. الغر المحجلين يوم القيامة يأتي قسم من المؤمنين يبدو على أعلى وجوههم تبدو أنوار. الغر من الغرة مقدم الرأس، المحجل هو الذي يظهر ذلك النور منه. فيوم القيامة حينما يأتي هؤلاء أصحاب الأنوار من الغرر الطاهرة، إذا تطلعت يوم القيامة أمامهم ستجد عليا عليه السلام وأبناءه المعصومين.
اللهم صل على محمد.
لذلك نحن نزور الإمام علي عليه السلام: السلام عليك يا قائد الغر المحجلين. إمام زين العابدين يؤكد: نحن قادة الغر المحجلين وموالي المؤمنين ونحن أمان أهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، وبنا يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها، ولم تخل الأرض منذ خلق الله الأرض من حجة لله مشهور أو غائب مستور. في عملية تمهيد للإمام الحجة لتأكيد ثقافة المهدوية: أو غائب مستور، ولا تخلو الأرض إلى أن تقوم الساعة من حجة لله فيها، ولولا ذلك لم يعبد الله. يطرح الإمام قضية أساسية في الإمامة، أن الإمامة لا ترتبط بظرف زماني وبيئة سياسية، وإنما الإمامة هي أساس في بقاء الأرض وفي استمرار الكون، لأن الإمام يمثل قطب الرحى لبقاء هذا الكون، لأن كل الكون قد جعله الله وخلقه لأجل الإنسان، وخلق الإنسان لأجل العبادة والكمال، وخلقه لأجل العبادة والكمال هو خلق له لأجل العابدين والكاملين، وكان محمد وآل محمد هم أفضل الكاملين والكملين. سأله أحدهم: كيف ينتفع الناس بالغائب المستور؟ فأجابه الإمام: كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب. لأن قضية الكربلاء كانت ترتبط بالإمام الحجة سلام الله تعالى عليه، والإمام زين العابدين كان يربط الإمامة بالحجة لكي يبني تلك الثقافة التي يرتبط فيها الناس بإمامهم الغائب الذي لا بد منه وينتفعون منه وإن كانوا لا يرونه بشخصه. وكان الإمام زين العابدين يؤكد على مسألة الإمامة من خلال أدعيته: اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمام أقمته علما لعبادك ومنارا في بلادك بعد أن وصلت حبله بحبلك. هذه الأدعية كانت تنشر بين المؤمنين. المؤمن حينما يدعو كان يتعلم درسا: اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمام. ما في أوان بلا إمام، ما في زمان بلا إمام. وكان الإمام يتحدث أن الإمام الذي يتحدث عنه ليس القائد السياسي فقط، الإمام الذي أتحدث عنه هو إمام صاحب العلم اللدني والعصمة الإلهية. فكان يقول: إن الإمام منا لا يكون إلا معصوما، وكان يؤكد على ذلك. وممارسة الإمام وسلوك الإمام ومسك الإمام بعد كربلاء جعل الناس تهفو إليه. تصوروا صورة كربلاء التي أريد من خلالها أن يقضى على آل محمد. تصوروا صورة كربلاء التي تعجب ابن زياد أنه يوجد شاب ما زال حيا فيها من أبناء الإمام الحسين عليه السلام، وكاد أن يقتله لولا تدخل السيدة زينب عليه السلام. تصوروا كربلاء التي حاولوا أن يمحوا فيها الأثر، والتي تجرأوا فيها على سبط رسول الله وعلى أقدس إنسان في التاريخ في ذلك الوقت. تصوروا كربلاء بعد سنوات ليست بالطويلة، في عز الحكم الأموي، يأتي هشام إلى مكة يريد أن يستلم الحجر الأسود فلا يستطيع، ازدحام، طبيعة الحج في ازدحام. ولكن كل سطوة هشام وهو الملك، الملك المرواني، كل سطوة الملك لم تستطع أن تبعد الناس، حتى الحراس، ازدحام شديد بحيث لم يستطيعوا أن يفرجوا الطريق لهشام بن عبد الملك. فوقف هشام ناحية، فجأة رأى رجلا، حينما تقدم كهرب الناس، فإذا بهم يفرجون له ويتقدم وحده ليستلم الحجر الأسود. اللهم صل على محمد. تعجب أهل الشام، هشام بسلطته، بسطوته، بحراسه، بمرافقته، لم يستطيعوا أن يشقوا الناس. بيجي شخص بدون أي أحد، وحده جاء، بدون حاشية، بدون مرافقة، وحده. حينما شعر الناس بوجود الإمام زين العابدين، فإذا بهم يتفرقون هيبة وإجلالا له، يخضعون بين يديه ليستلم الحجر الأسود. قال أهل الشام: من هذا؟ أيوجد بين المسلمين شخص صاحب هذا المقام وهذا العز وهذه الكرامة بوجود الملك وما يقولون عنه خليفة والسلطان وبحضرة السلطان يحدث هذا؟ من هذا يا أمير المؤمنين؟ بحسب قولهم يتحدثون مع هشام. قال: لا أعرفه. وهو يعرفه، ولكنه خشي أن يقول لهم من هذا. وكان الفرزدق موجودا، الشاعر المعروف، فلم يستطع فرزدق، رغم أن القضية كانت خطيرة وكادت أن تكلفه دمه، ولكنه لم يستطع أن يصمد صمود الخائف، فانبرى شجاعا ليقول قصيدته المشهورة: هذا سليل حسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والفرزدق ما قال مباشرة هذا سليل محمد، يريد أن يقول هذا سليل حسين، هذا ابن الحسين الذي قتلتموه في كربلاء، انظروا إليه، انظروا نتاج كربلاء، فإنها جعلت القداسة في أبناء الحسين أعلى وأعلى مراتب ببركة دم الحسين في كربلاء. هذا سليل حسين وابن فاطمة بنت الرسول الذي انجابت به الظلم، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. اللهم صل على محمد. يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. اللهم صل على محمد. فليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. اللهم صل على محمد. توضح أن الحق مهما فعل به فإنه لابد أن يستمر في التاريخ حينما يكون أهله من تلك الشجرة الزيتونة التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.